رحمه الله تعالى: باب مانع الزكاة. أي هذا باب ذكر وعيد، ذكر الوعيد لمانع الزكاة. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا عمران بن بكار، عمران بن بكار من راشد الكلاعيب البراد الحمصي المؤذن من الحادية عشرة، قال: حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش الألهاني الحمصي ثقة ثبت من الطبقة التاسعة. ما هنا؟ ها؟ كم صفحة؟ هو نفسه. الله يهديك. باب مانع الزكاة. ايش عندك انت؟ طيب هو هذا. قال: حدثنا شعيب، شعيب بن ابي حمزه واسمه دينار الحمصي ثقة عالم السابعة، قال: حدثني ابو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني يفقهه مما حدث وعبد الرحمن الاعرج، عبد الرحمن الاعرج وعبد الرحمن هرمز من الثالثة، مما ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على ربها أي صاحبها، في استعمال لفظ الرب وغير الله سبحانه وتعالى، على خير ما كانت، على أحسن أحوالها في الدنيا إذا هي لم يعطي فيها حقها، متى؟ إذا لم يؤدي حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها، تطؤه بأفلاكها، وتنطحه أي تدعسه تطعمه بقرونها. قال: ومن حقها، ما هي الحقوق التي تتعلق بها؟ منها أن تحلب على الماء، أن تحلب على الماء، وهذا هو الذي حث عليه الشرع أصحاب المواشي أن يحتلبوا على الماء. لماذا؟ لأنهم إذا احتلبوا على الماء ستجتمع الفقراء، وهو موضع واضح، يعني مورد الماء، مورد الإبل الماء، يعني بين لكل فقراء البلد، فيجتمعون هناك فيحتلبون ويتصدقون بما يريدون أن يتصدقوا به هناك على الفقراء. وأما إذا احتلبها في بيته، في داخل داره، في داخل أو في مرعاه، فإنه يخفى على كثير من الفقراء فتتعطل مصالحهم بهذا. ولذلك قال: هذا حقها. ألا هذا استفتاح وتنبيه: لا يأتي أن أحدكم القيامة بزعير يحمل على رقبته، يحمل ذلك الإبل على رقبته. لماذا؟ له رغاء أي صوت، فيقول: يا محمد أغذني أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت في الدنيا بأني ذكرت لك بأن في كل كذا كذا وكذا صدقة وأنت لم تقم به، فهذا جزاؤك. ألا لا يأتي أن أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لا لمؤدي زكاتها، شاة من 40 شاة، شاة واحدة ما يؤدي زكاتها، فيحملها على رقبته، لها يعار صوت الشاة يسمى يعار، كما أن صوت الإبل يسمى رواء. قال: فيقول: يا محمد أغذني، فأقول: لا أملك لك، قد بلغت. قال: ويكون كنز أحدهم. هذا بالنسبة للحيوانات. أما بالنسبة للنقود الذهب والفضة ماذا يكون؟ ويكون كنز أحدهم يوم القيامة الذي لم تعد زكاته كنز ولو كان قليلا، إذا كان وجبت عليه الزكاة يسمى كنزا، وما أدي الزكاة وإن كان ملايين لا يكون كنزا، لا يسمى كنزا. قال: ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أي حية أقرعا، أي ليس على رأس شيء من الشعر لكثرة سمه، يعني كثرة سمه تعدى حتى على جسمه فأزال شعر رأسه من شدته. قال: يفر منه صاحبه إذا رآه يفر يجري ويطربه: أنا كنزك، أنا كنزك، بوم بوم، فلا يزال حتى يلقمه إصبعه، فإذا تعب يقوم، فإذا قام يأتي إليه يريد يبتلعه فيؤتي يده فيقزمها حتى يبتلعه ويتلفف على عنقه. هكذا جزاء من تساهل في أداء الزكاة. فلا ينبغي للمسلمين أن يكون من هذا القبيل، هذا الصنف، لأن هذا وعيد شديد، هذا قبل جهنم، وبعد ذلك يرى مقره، إما أن يكون في جهنم وإما يتوب الله عليه. فلذلك ينبغي أن يكون الناس على حد. وهذا، وثم بعد هذا في ولد ماذا؟ والحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، وقد تقدم تخريجه والكلام على مسائل في رقم كذا، وأتكلم هنا على ما لم يذكر هناك من المسائل، فأقول المسألة الأولى. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الظاهر أن قوله ومن حقها حلبها يوم وردها مدرج من قول أبي هريرة، وقال وكأن أبا داود أشار إلى ذلك في سننه من غير تصريح، فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر العدني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنع الغزيرة وتفكر ظهره، يعني معناه تعير ظهره وتطرق الفعل وتسقي اللبن. قال: ففي هذه الرواية أن هذا من قول أبي هريرة. قلت: دعوة الإدراج المذكور غير صحيحة، وقد أخرج الحديث البخاري في الصحيح. فقال: حدثنا حكم نافع، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطؤه بأخفافها وتنطح بقرونها. وقال: ومن حقها أن تعلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته معه وعار ويقول: يا محمد، إلى آخره. فهذا ظاهر في قول كل مرفوعا. وأسرع من هذا أن البخاري روى الزيادة فقط من حديث أبي هريرة، فقال في كتاب المساقات من صحيحه: حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا محمد بن فليق قال: حدثني أبي عن إبراهيم بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب علب. هذا نص صريح يقبل التأويل، وكذلك أيضا ما قبله في رواية البخاري ظاهر وهكذا، لكن هذا بالتعيين، فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحتمل الإدراج إلى آخره. وعلى كل حال، وقال: وأخرج مسلم صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا رواد من حقها الحديث وفيه. فقلنا: يا رسول الله، ما حقها؟ شوف أصلا من جميع. قال: إطلاق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحملنا عليها في سبيل الله، هذه كلها صريحة. وهذا أيضا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنبه. وقد ادعى العراقي أيضا هنا الانقطاع في هذه الزيادة بأن مسلما أخرجه في بعض طرقه دون زيادته. ثم قال أبو الزبير: سمعه عبيد بن عمر يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمر. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمر يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء الحديث. قال العراقي: فقد تبين بهذا أن هذه الزيادة إنما سمع أبو الزبير من عبيد بن عمر مرسلة لا ذكر جابر فيها. قلت: هذه الدعوة غير صحيحة أيضا، لأن الانقطاع في طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق. فأبو الزبير سمعه من جابر رضي الله عنه مرفوعة، وسمعه من عبيد بن عمر مرسلة، فحديثه تحدث بالطريقين. وقد نبه مسلم بإخراجه من كلا الطريقين على أن الإرسال هنا لا يضر الاتصال، على أن الحديث قد صح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري كما قدمته قريبا. والحاصل أن ادعاء الإدراج مثل هذه الزيادة غير صحيح، وإذا لو فتح مثل هذا الباب لارتفعت الثقة برواية الثقات، ولا سيما ما اعتمده الشيخان وأورداه في صحيحيهما، فإن هذا هو الفساد العريض، لا ينبغي البحث في مثل هذا. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في وجوب حق في المال سوى الزكاة، إذا أديت الزكاة فهل على المال حق أم لا؟ قال مازري رحمه الله: يحتمل أن تكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة. وقال القاضي: الحاصل إنه ورد إن في المال حقا سوى الزكاة حديث صحيح. فمن هنا نقول: الزكاة حق المال، وبعد أن يؤدي الزكاة أيضا حق آخر، وهو يعني المواساة للفقراء والمساكين إذا لم يكفي الزكاة، إذا لم يكفي ما أخرج للزكاة، فيجب على أصحاب الأموال أن يساعدوا يعني على ذلك، حتى ولو امتنعوا للإمام أن يأخذ طهرا بقدر ما يكفي المساكين والفقراء أن يعني يأخذ من أموال الأغنياء ويوزعها، لأن هذا الحديث يعني حديث صحيح وهو نص في وجوب إن في المقال إن في المال حقا سوى الزكاة، فهذا صريح في مسألتنا وليس لأحد أن يمتنع من ذلك. فإذا كفت الزكاة يعني ما يلزمه. فعندي أخرجة النبي في جامعه وابن ماجه في السنن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة، ولهم ما جاء في المال حق سوى الزكاة، وبعدين صغير ليس في المال حق سوى الزكاة، لكن هذا ضعيف، هو ضعيف جدا لا يصل إلى الاحتجاج به، لأن في زادي أبا حمزة ميمون الأعور القصاب قال أحمد متروك الحديث. الحديث مروي بطريقه لفظين، إن في المال حق الزكاة حقا سوى الزكاة هذا هو الصحيح، وفي ليس في المال حق سوى الزكاة وهذا ضعيف لأنه لم يثبت إلا عن طريق المتروك. قال وضعف وروى بيان إسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله أصح انتهى. وتختلف في معنى الكنزيل. قال رحمه الله تعالى أخيرا قلت هنا تقدم في مسألة السابقة أن الراجح بقاء وجوب الحق سوى الزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مواساة أصحاب الحاجة والضرورة انتهى. قال رحمه الله تعالى الحق أن ما أدي زكاة فليس بكنز، لكن هذا لا ينافي ما تقدم من ثبوت الحق في المال بحاجة محتاج لثبوت الأدلة على ذلك، فمن أنكر ذلك فقد تناقض، فإنه قد ثبت الإجماع على وجود أنواع الكفارات من القتل والظهار واليمين والجماع في رمضان وقدر النذور وأداء ديون الناس وغير ذلك من الحقوق كلها سوى الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة، الذين تمسكوا بهذا بغض النظر عن عدم صحته متناقضون، لأن في حق سوى الزكاة بالإجماع كثير من الكفارات وقصاء وجسمه والديون والظهار والأيمان، وهذه كلها أين تسقط على المال ولا مفر من ذلك. فمن أوجب هذه الأشياء في المال وهي سوى الزكاة فكيف ينفر وجوب صلة ذوي الأرحام ومواساة الفقراء وغيرهم من الزكاة، فكيف يمكن وجوب صلة من أصحاب الضرورة؟ إن هذا هو العجب والعجاب، لا ينبغي الاعتماد على مثل هذه الأقوال. يعني قال رحمه الله تعالى باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها. رسل هذه دخل لهم، يعني إذا كانت رسلا لأهلها فهذه بعد ولحمورتهم، معناه إذا كانت رسلا لأهلها بكسر الرأي بمعنى اللبن هم يشربونها، وكذا ما كان الإبل والغنم من 20 إلى 25 هذه تعتبر رسل، والظاهر أنه أراد المعنى الأول أي إذا اتخذوها بالبيت لأجل اللبن، وأخذ الترجمة المفهوم في كل إبل صائمة، ويحتمل على بعض أنه أراد الثانية أي إذا كانت من 40 فأخذ من قوله من كل 40 أنه لا زكاة ما دون 40، لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث، وقد تقدم حمل الحديث على ما يندفع به التنافي من الأحاديث. قلت قوله يحتمل أنه أراد الثانية لا هذا غلط، فإن ضبط الثاني إنما هو فتحتين لا بكسرها ليس رسل رسل، فسكون راجع النهاية. وإذا يعني بل مراده رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في الإبل إذا كان معدة لمهمات أهلها يحتاجون إلى لبنها إلى حمل أمتعتهم عليها، هذه لا زكاة عليها. والحمولة بسراء المهملة البعير يحمل عليه، وقد استعملوا في الفرس والبغل والحمار، وقد تطلق الحمولة على جماعة الإبل، والظاهر أن اللام زائدة لحمولتي وحمولتي رسالة لأهلها وحمولتي. ورسالة متفق على عبد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصناعي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بهز بن حكيم بهز بن حكيم بن معاوية يحدث عن أبي عن جدي معاوية عند جدي معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة أذعو في كل إبل سائمة التي ترعى الحول أو أكثر الحول وتكتفي بالرعي في المرعى لا كسائمة، أما إذا علفها فلم يكن 40 أبنة لبون لا تفرق إبل على حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها، أي طالبا للأجر راغبا في أجر الله له أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر إذنه وعقوبة له. وهذا فيه المعاقبة بالمال عزمة من عزمات ربنا، أي هذه عزمة من عزمات ربنا، أي حال كونها معزومة من عزمات الله سبحانه وتعالى. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء لأنهم مطهرون عن أوساخ الصدقة، فهذا هو مراده هنا. قال الحديث هذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى عدم وجوب الزكاة في الإبل الرسل والحمولة، وهو مذهب الجمهور. فقد أخرجه أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة التي تعمل تحرث تزرع. وأخرج عن معاذ رضي الله عنه قال: لا يأخذ من البقر العوامل صدقة. وأخرج عن جابر رضي الله عنه قال: صدقة في المثيرة التي تثير الأرض، يعني معناه تحرث. وأخرج عن إبراهيم ومجاهد أنهما قال: ليس في البقر العوامل صدقة. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الإبل العوامل صدقة. وعن سيد بن جبير قال: ليس على جمل ضعينة الذي يستخرج الماء ولا على ثور عامل صدقة. وعن الضحاك قال: ليس على بقر العوامل ولا على الإبل المواضح التي يستفى عليها ويهزى عليها في سبيل الله صدقة. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة؟ قال: لا. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ما معناه: لا زكاة في المعلوفة والعوامل، المعلوفة التي يألفها صاحبها في البيت ولا يرعى ولا ترعى في وليس السائمة هذه ليس عليها زكاة، والعوامل التي يستعملها أهلها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعروفة الزكاة يوم قول صلى الله عليه وسلم: في كل خمس شاة. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل مدينة يرون الزكاة وليس عندهم في هذا أصل، لا دليل لهم يعني. الصحيح أنه ما في زكاة. قلت أخيرا: ما ذهب إليه جمهور من عدم وجوب الزكاة في الرسل والعوامل والحوامل هو الأرجح، لأن هذه الأشياء ما استغنى عنها صاحبها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة إلا مضرعين، رواه أحمد في سائر الصحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن ورؤيا ليس في العوامل شيء، والصيغة أنه موقوف لكن يقوي ما قبله. قال المسألة الثانية: احتج أكثر أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة، وقوله وفي سائمة الغنم، على اشتراط الصوم في وجوب الزكاة. منهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، قالوا: اشترطوا في الماشية التي تزكى أن تكون سائمة، حتى لو علفت نصف الحول لا تجب فيها الزكاة. أكثر الحول نعم، فلني سبع شهور. قال الشافعي: لو علفها زمنا لا تعيش مثله بدون علف أو تعيش لكن يلحقها الضرر البين أو قصد ذلك الزمن قطع الصوم لا زكاة فيها، يعني فهذه ليس فيها زكاة. إذن معنى ذلك الأرجح عندي في الأخير ما ذهب إلى الجمهور من اشتراط الصوم الذي دل عليه حديث الباب والأحاديث الأخرى التي تقدم ذكرها. ثم إن القول باعتبار أكثر الحول في الصوم هو الأشبه، إعطاء للأكثر حكم الكل، ولأن يكون وسيلة للاحتيال إسقاط الزكاة بأن يعرفها أياما فيقول: لا تجب علي فيها الزكاة لكونها عروفة كما تقدم، لأن بعض الناس محتال إذا سمع أن في المعروفة ليس زكاة شهر شهرين يعرفها يتكلف فيها، ثم بعد ذلك يقول: لا زكاة علي. وإذا قلنا له: أعرفها سبع شهور، خلاص ما يستطيع، لازم تصوم، فإذا سابت خلاص يجب فيها الزكاة. فلذلك قطعا لهذا كون العلف أكثر الحول هو المعتبر، لأنه إذا علف أكثر الحول علمنا أنها بحاجة إلى هذا وهو مضطر له فلا تجب عليه الزكاة. وأما إذا كان أيام قليل هذه تعتبر كما سبق لنا تمثيل لرجل كان يهاب عند تمام الحول يعني النصاب لزوجته، فإذا مضى الحول يرد هبته ويحتال وما تجب حياته زكاة في ماله. الله المستعان، هذا هو الحيلة. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة البقر. هذا باب الأحاديث الدالة على نصاب البقر. وأخر زكاة البقر لعله لكونها أقل النعام عندهم وجودا ونصبا، يمكن لهذا. بسهل متصف على أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي من التاسعة من كبار التاسعة قال حدثنا مفضل وهو من مهلهل مفضل من مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي من الطبقة السابعة عن الأعمش سليمان عن شقيق أبي وائل عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا على جزية من كل بالغ من هناك من أهل الكتاب يهود والنصارى يأخذ من كل حال من إذا كان بالغا خذ منه دينار أو عيد له معافرة أو عيد له معافرة لباسا معافر أو مقابله بقيمته معافر أو عاد له هزة العين وقصرها المثل أي مثل أو معافر وهي برود اليمن منصوبة لها معافر. وهذا هو الذي احتج به الحنفية في دفع قيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر وفي الكفارات يقولون يجوز دفع القيمة ويؤيد لهذا المذهب البخاري في صحيحه يميل إلى هذا المذهب دفع الزكاة في القيمة أو صدقة الفطر ما إلى ذلك مذهب الحنفية. وهذا أبوى دليل ما احتج به لأنه قال أعد له معافرة وقال معاذ أيضا لأهل اليمن أيسر عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برود اليمن فأخذها وجاء بها وزع في المدينة. قال ومن البقر من 30 تبيعا من 30 بقر تبيعا التبيع هذا ولد البقر الصغير سمي تبيعا لأنه يتبع أمه أو تبيعة أنثى ومن كل 40 مسلمة هذه كبيرة أكبر من التبيع. وهذا هو الأمر. قال والتبيع ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى تبيعة تبيع لأنه يتبع أمه وأما المسلمة التي تجاوز ذلك المسلم تجاوز هي من ولد البقرة ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة مسلمة هذه تسمى مسلمة. قال رحمه الله وهذا الحديث الصحيح فإن قلت كيف يصح وفي أن مسروقا لم يلقى معاذا فيكون منقطعا قلت إنما صعب شواهدي فإن له شواهد من رواية إبراهيم النخعي عن معاذ وهي عند مصنفي وفي هذا الباب والدارمي والبيهقي ومن رواية أبي وائل عند المصنف في هذا الباب أيضا وأحمد وأبي داود من رواية طاووس عن معاذ أخرجها مالك في الموطأ وصح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وحسنه الترمذي. وقال معاذ الدور في التمييز والاستذكار إسناد متصل صحيح ثابت وكذا قال المبطال كما في الفتح وأعله عبد الحق في أحكامه فقال مسروق لم يلقى معاذا وقال حافظ الفتح في الحكم بسعاته نفس لأن مسروق لم يلقى معاذا وإنما حسنه الترمذي لشواهده. وبالغ ابن حزم في المحلى أولا في تقرير كونه منقطعا ثم استدرك في آخر مسألة ورجع الرأي هذا حيث قال ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وبلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور منتشر فصار نقله ذلك. ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن كافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به. هو أولا حكم بانقطاع سنده وأخيرا قال ما ليس منقطعا لأن مسروقا وكذلك غيره طاووس غيره كلهم تلقوه عن جماهير أهل اليمن يكون متصلا. قال مقطعا لا أقول إن مسروقا سمع عن معاذ إنما أقول إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ بحكم حديثه المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم فيها أنه له اتصال عند الجمهور وشرط البخاري وابن المديني أن يعلم اجتماعهما. لكن هذه المسألة على كل حال فيها يعني أطراف بعيدة. المهم الحديث بشواهده أو قلنا بانفراده كما قال ابن حزم طيب هذا. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وجوب الزكاة في البقر. قال ومنها أيضا في اختلاف أهل العلم زاد على 40 قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى هون عبيد الطنافسي قال حدثنا عمش عن شتير عن مسروق والأعمش عن إبراهيم حدثنا عمش على عمش معطوف عن ابراهيم النخعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 40 بقرة ثنية ومن كل 30 يتبيع ومن كل حال من دينارا او عدله معافر عدله عدله معافر. هنا قول عمش بن رفيع اعطنا عمش الاول فالعمش يروي هذا الحديث عن طريقين احداهما عن شقيق وهو من سلمة ابو وائل عن مسروق عن معاذ وهذه تقدم خلاف اتصالها وانقطاعها والراجع انها متصلة والثانية عن ابراهيم عن معاذ وهذه منقطعة بلا شك لكن تتقوى بالاولى وقوله بقرة ثنية هنا يقول كل حال تتقوى بالاسانيد الاخرى او بالرواية الاخرى فتكون صحيحة مع انقطاعها. قال قال معاذ بعثني قال قال معاذ نوح حدثنا قال معاذ والساري منتظر قال اخبرنا احمد بن حرب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن حرب قال حدثنا محمد خالص عن العمشي عن ابراهيم عن مسعود عن معاذ انه قال لما بعثه رسول الله قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمني امره ان ياخذ من كل حال من كل 30 بقر تبيعة او تبيعة من كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا او عيد له معافر او عيد له معافر من برود اليمن. وبسهل متفق على حديث صحيح وبسهل متفق على اخبرنا محمد بن منصور الطوسي محمد بن منصور الجواز غير هذا محمد بن منصور الطوسي هذا هو هنا فهو من افراد مصنف وافراد ابي داود وهو ابو جعفر البغدادي العابد ثقة من صغار العشرة قال حدثنا يعقوب يعقوب بن ابراهيم الزهري قال حدثنا ابي ابراهيم بن سعد قال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني سليمان عمش عن ابي وائل بن سلمه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني اليمن ان لا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30 فاذا بلغ 30 ففيها عجل تابع تبيع هذا جذع او جذع حتى تبلغ 40 فاذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. وهذا هو يقول حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب مانع زكاة البقر اي اسم مانع زكاة البقر. وبالسالم الطلق قال حدثنا اخبرنا واصل بن عبد الاعلى واصل بن عبد الاعلى هذا الكوفي ثقة من العاشرة عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا وأد حقها الا وقف لها يوم القيامه بقاع اي بارض مستوي قرقر مستوي يعني بقاع قرقر هذا القرقر هو المستوي من الارض يسمونه قال بقاع قرقر تطعو ذات الأفلاف بأفلافها برجها بأخفافها وتمطعو ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن كل أصحيها. قلنا يا رسول الله ماذا حقها قال إطلاقها فعل إطلاق فعلها هذا إطلاق فعلها واحد عنده أنثى من الإبل أنثى من البقر وليس بينهم فحل فهذا الثاني عنده فحل فيجب عليه أن يعيره إذا احتاج ولا يجد بديله يجب عليه أن يعينه وتطرق ويطرق إطراق ويطرقها وإعارة دلوها كذلك أيضا وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال إلا وأدي حقه إلا يخيل لهم القيامة صور يعني شجاع أبرع يفر منه صاحبه ويتبعه ويقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه ما لا مفر أدخل يده في فيه فجعل يقدمها كما يقدم الفحل أي فحل الإبل لأنه يقدم يعني إذا غضب لا شرد وغضب هذا الإبل فحل الإبل يقدم صاحبه يدي صاحبه. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح ورسالة مرتضي قال باب عن إيش قال باب زكاة الغنم باب زكاة الغنم قال رسالة المنتظر قال حدثنا أخبرنا عبد الله عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي هذا من أفراد المصنف قال أنبأنا سريج بن النعمان سريج ابن النعمان هذا ومن مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين من كبار العاشرة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله تعالى كتب له حين ولاه إلى البحرين إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في دليل على أن كتابة الحديث قديم يعني الصحابة رضي الله عنهم هكذا كان مكتوبا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا على النص هذا. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها وجوبا ومن سئل فوقها فلا يعطيه هذا الظلم إذا سأله أكبر منها لا يعطيه. ففيما دون 25 من الإبل في خمس ذول شاه إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من جنسها يعني لا يؤخذ من رزق الشريعة وسماحتها أن جعلت يعني تخفيف في الزكاة لأن المال هذا أشد على النفس وأشق فلم يجعل في 5 إبل وفي 10 إبل وفي 15 إبل وفي 20 إلى أن يصل 25 إلى ذاك في كل 50 شاه ما في إبل ولا صغير إبل مات. فإذا زادت على 25 وصار 26 من جنس يأخذ بنت مخاض صغير مرة أصغر واحد. وهذا من التسهيل على الناس. ومن الأثقال والأغلال التي ألزم بنو إسرائيل فيها لأن بني إسرائيل كان يؤخذ منه ربع أموالي قهرة زكاة ونحن جاء الشرع فجاء ربع العشر عشر أموالهم يؤخذ عنهم عشر أموالهم جميعا فجاء الشرع فخفف فجعله ربع العشر ربع العشر وهكذا في الإبل. قال فإذا بلغت إلى 35 فإن لم تكن ابنة مخاض فمن الأوفون لبون الذكر هذا هو أخف. فإذا بلغت 36 فيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طرقة الفحل التي يطرقها ذكر إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون ابنة لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان التي تستحق أن تحمل طرقة الفحل إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون في كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين لأن الحقة أدون من الجذعة ويزيد عليها شاتين إن استيسرتها له أو 20 دينارا إن لم تستيسر. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما ردا عليه أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده من تلبون فإنها تقبل منه ويجعل مع شات زيادة إن استيسرتها له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل مع شاتين استيسرتها له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة من أثوى مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء لأنه يوازيها. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء 4 من الإبل معفوية يعني. إلا أن شاء ربها فإن أراد أن يتصدق ما في معنى وإلا وجوبا منه في صدقة الغنم في سائمتها معلوفتها مال إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300 فإذا زادت واحدة ففيها ففي كل 100 شاة. فلا تخذ في الصدقة حريمة العجزة لا تخذ منها لأن هذا إضرار للفقراء ولا ذات عوار أعور عورين ولا تيس الغنم لأن فيه ضرر من الجانبين أولا على الفقراء التيس هذا غش لحمهم ما يأكلونه ما يحبونه وثانيا هذا التيس
يكون لصاحبه صحبا، فلذلك مراعية لهذا ما يؤخذ فيس إلا أن يشاء المصدق، فإذا سمعها ما في شيء، ولا أجمع بين متفرق ولا أفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا سبق لنا تصويره وتأويله لما يغني هنا، وهو أنه إذا كان رجلين يعني 20 و20 شاة وهما مرعاهما والراعي والمورد الماء ومسرعه والمراح كله واحد، فإذا سمعوا أن عمل زكاة وصل البلد يأخذ هذا 20 ويأخذ هذا 20، فإذا جاء المصدق يقول كم مالك أنت؟ لقى 20، وهذا الثاني يقول 20، خلاص يتجاوزهما. وإذا بعد ذلك إذا رعاه يجمعون 40، لأنه إذا كانت 40 فيأخذ شاة بخلا فعلون هذا. وهذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نهي المصدق صدق هذا الساعي إذا جاء إلى قرية وفيها صاحب غنم 20 وصاحب غنم جاره 20 وليس متفقين في المراعي والمراح إلى آخره ولا هم مفترقان، فقال لا اجمعها حتى يكون 40 وأخذ انكشاته، هذا ما يجوز له لأن هذا إضرار بهؤلاء، والأول إضرار بالفقراء. فإذا قال فلا يجمع فلا يجمع على متفرق ولا أفرق من سميع خشية الصدقة. وما قال من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسرية، خليطين 20 و20 مختلطان. فجاء الساعي وأخذ شاة، وهذا الشاة يقع في نصيب أحدهما فيتراجعان بالسوية لأنهما سواء، يتراجعان يعني معناه أنهما أنه يتقاسمانه بالسوية لأنه جبال من تراجع بينهم السوية. وإذا كانت صائمة الرجل ناقصة، صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة تساوي 30 فليس فيها شيء لا يشاء ربها. وفي الرقة ربوع العشرين أي الفضة، الرقة تخفف القاف عليه وصبع له الورد وهو الفضة، فإن لم ربوع العشرين فإن لم يكن المال إلا 90 و100 90 و100 فليس في شيء لأنه بقي على 10 200 إلا أن يشاء ربها، فإذا شاء ربها فلما في مانع. قال رحمه الله تعالى مسألة في مذاهب أهل العلم في إيصال ابن الغنم على علامة الرشد رحمه الله تعالى أجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاته إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى 100، فإذا زادت على 200 ف3 شاة إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح، فإنه قال إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة واحدة أن فيها 4 شاة، إذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شاة. وروي قول هذا عن منصور عن إبراهيم والآثار مرفوعة في كتاب الصدقة على ما قاله الجمهور. قلت عندي أن ما ذهب إلى الجمهور الحق لموافقته النصوص الواردة في أحاديث الباب. وقال رحمه الله تعالى باب مانع زكاة الغنم. والسهلي منتظر على هذا الحديث الذي مر علينا تقدم شرحه وبيان مسائله بطول وعرض. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عمش عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطح بقرونها وتطوه بأخفافها كلما أنفدت أخراها كلما مرت أخراها عادت عليه أولاها، يعني حتى كدوس الحنطة والشعير يعني يدارون مرة ثالثة إلى أن يوضع بين الناس، حتى يوضع بين الناس إلى أن تنقضي وإلى أن ينقضي فصل القضاء، وبعد ذلك إما إلى النار وإما إلى الجنة. والعجب الصحيح قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وما تقدم هذا. وسالم تضيف على اخبرنا حناد بن السري ابو السري عن الشيخ بن بشير عن هلال بن خباب عن ميسره ابي صالح ميسره ابو صالح يعني لا يعرف ابوه مقبول بن الثالثه عن سويد بن غفله انه قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق معناه ساعي، الساعي معناه اخذ الصدقه سيقوله الساعي وقوله العامل لأنه استعمله ولي الأمر أن أرسله عامل وساعي ومصدق، مصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال مصدق، وأما المصدق بتشديد الدال والصاد فهو معطي الصدقة. وهذا معنى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات معنى متصدق ومتصدقات. إذا كان المراد معطي الصدقة تقول مصدق بالتشديد، وإذا كنت تريد آخذ الصدقة وهو السائل أو العامل تقول مصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال. قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ، أي في العهد الذي عهده الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا نأخذ راضي علبا، ما نأخذ هذا، ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل من آبة كوماء فقال خذها كوماء ما شاء الله طويلة السنات، معناه هي من خيار مالي. فأبى، قال لا، نحن نهينا وإياكم وإياك وكرائم الأموال، كرائم أموالهم، إياك وكرائم، هذه كريمة. وهذا ما شاء الله سخط نفسه، سخط نفسه فجاء بها وقال خذ أنا طيب النفس طيبة. قال لا، أما نحن نهينا عن هذا، أنت بنفسك تصدق بها، وأما أنا فلا أخذ إلا وسط بين يعني سمينة وبين كذا. قال رحمه الحديث الصحيح. فإن قلت كيف يصير، ثم يترى أبو صالح وقال عنه بالتقريب مقبول، يعني أنه يحتاج إلى متابع. قلت لم ينفرد بها تابع أبو ليلة لي سلمة معاوية، وقيل معاوية سلمة كفر وثقة. إذن هذا صحيح. أبو سالم المنتظر قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني من أبي الزرقاء هذا الموصلي ينزل الرملة صدوق من العاشرة قال حدثنا أبي أبوه زيد بن أبي الزرقاء نزيل الرملة ثقة من التاسعة قال حدثنا سفيان بن عيينة الثوري قال عن عاصم بن كليب عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيًا عنه فاتى رجلا فاتاه فصيلا مخلولا فاتاه اي اعطاه فصيلا، الفصيل هو ولد الناقه سمي به لانه يفصل عن امه فهو فعيل معنى مفعول، والجمع فصلان، مخلولا اي مهزولا اللهم استعان. انا ياتيه مصدق الرسول عليه الصلاه والسلام ويأتي بأحزن ما عندهم وهو السعر البخل على غاية البخل. وأنا فرحا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذاك كما جاء بكولا هكذا يأتي، لكنه جاءه بفصل مهزول مرة فقال له ايه مهزول ايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطى فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبلي الله أكبر. هذا دعاني فبلغ ذلك الرجل فجاء بنابة حسناء فقال أطول إلى الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبلي. ما شاء الله ما شاء الله، هذا العاقبة صارت عاقبة محمودة. وهذا صحيح الإسناد ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى. ثم إن إراده في هذا الباب في بواب لا مناسبة بينهما كما لا يخفى لماذا أورده هنا. قال باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، صلاة الإمام أي دعاء الإمام إذا جاء صاحب الصدقة يدعو لهم بالبركة، وهذا هو الصلاة. وللفظ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ومن أخذ بعض أهل العلم والله وأن المصنف يراه. الصلاة كثير من العلماء يرى أنه خاص بالأنبياء ولا يجوز أن يطلق على غير الأنبياء. الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والملائكة، لكن الأدلة تؤيد قول من يقول يجوز، لأن الصلاة على الله مصدع على أهل أبي أوفى. ويقولون الأول منه يقولون هذا حقه فأعطاه لغيره ما في معنى، لكن نقول ما في معنى هنا. وقال هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية صلاة الإمام لصاحب الصدقة، أي قوله عند رفع الصدقة اللهم صل على فلان. وقدمنا في كتاب الصلاة عند شرح الصلاة الإبراهيمية أن الأصحاب معنى صلى الله على عبده معناه ثناؤه عليه، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقيل رحمته. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بقول باب صلاة الإمام ودعاء لصاحب الصدقة، وقوله تعالى خذ من أموالهم إلى قوله سكن لهم. قال زين بن ولي رحمه الله تعالى عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس متحكما محتما بل غير من الدعاء منزلته. على حديث رحمه الله تعالى وأجب عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر هذا الذي تقدم لنا. إذا يجوز أن يدعو بهذا ويدعو الصلاة. وفي الثاني منطلق على أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي البصري من 11 من أفراد مصنف قال حدثنا بازل بن أسد بازل بن أسد العمي أبو الأسد البصري من 9 قال حدثنا شعبة قال حدث قال قال عمرو بن مرة أخبرني قال عمرو بن مرة أخبرني شعبة من عادته هكذا يقدم الفاعلة أو يقدم المبتدأ ثم يجيب بالخبر وهذه من صنيع الشعبة كثيرا يفعل هذا عمرو بن مرة مبتدأ أخبرني ثم خبر هكذا من قول قول قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال ابن أبي أوفى ألقمة بن خالد صحابي شهيد الحديبية وأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على أبي فلان فأتاه أبي أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته فقال اللهم صل على أبي أبي أوفى يعني معناه اللهم صل على هذه هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. فإذا هذا الحديث متفق عليه. المسألة الثالثة فوائده من أما بوب المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية صلاة الإمام لمعطي الصدقة ومن أنه لا يتعين له بالصلاة بل لو دعا له بالبركة أصحاب السنة كما دل عليه حديث وائل بن حجر المتقدم في الباب الماضي. قال النووي رحمه الله وقد استحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول آجرك الله بما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أعطيت انتهى. ومن جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين وهذا الحديث يعكر عليه وقد قال جماعة من العلماء يدعو أخذ الصدقة المتصدق بهذا الدعاء بهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاة أمتي عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفة ولذلك كان ذلك بغير انتهى. قلت القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء مما لا يقوم على دليل. فالحق أن الصلاة على غير جائزة لحديث الباب وغيره وقد قدمت تعقيب البحث في ذلك في كتاب الصلاة في أبواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فلا يجوز تستفيد. هذا هو الحق. قال المسألة الرابعة اختلف في حكم الدعاء المتصدق. ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة وليس بواجب وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب. قال النووي رحمه الله تعالى وبه قال بعض أصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطي قال واعتمدوا الأمر في الآية. قال الجمهور الأمر في حقنا للنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة. وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسكن لهم بخيرة غيره. قلت عندي أن ما ذهب إلى الجمهور والأرجح لأن ما احتج به كاف في صرف الأمر يعني الرجوع إلى الاستحباب. قال رحمه الله تعالى باب إذا جاوز في الصيف. هناك نقطة يعني ما كتبتها هنا الحديث الأخير الذي تقدم لنا حديث وائل بن حجر من هذا الباب ولكنه قدمه إلى باب إلى الذي قبله وهذا لغير مناسبة. ومن عادة المصنف المستمرة أنه يأتي بحديث من الباب التالي ويذكر آخر الباب الذي قبله. غريب هذا غريب يستغرب الناس يقول هذا ما المناسبة بهذا. حتى أنا هنا تجاوز وأكتب كثيرا في بعض المواد هذا الحديث من الحديث التالي ولعل المصنف أراد ربط الباب بالباب بذكر بعض حديث هناك حتى ندخل مباشرة إلى المقصود ولعل هذا يريده لأنه استمر على هذا كثيرا يأتي بحديث من الباب التالي ويذكر في آخر الباب الذي قبله ولعله أراد الربط بين البابين ولا زيادة على هذا لأنه ليس بينهما مناسبة. وهذا الحديث الذي سبق من هذا الباب. قال رحمه الله باب إذا جاوز في الصدقة. جاوز في الصدقة قلت ظاهر تبويه المصنف رحمه الله تعالى يدل على أنه إذا جاوز المصدق الواجب المصدق أخذ الصدقة الواجبة فأخذ أكثر منه يجب دفع ما طلبه وإرضاؤه لظاهر حديث الباب. هذا يعني تقدم لنا قبل قليل فمن سئل يعني كذا وكذا فليعطي ومن سئل أكثر منه فلا يعطي. وهذا الحديث الذي معنا يجب أن يعطي ولو سئل منه أكثر من ذلك. وأما الحديث الأول قال لا يعطي إذا طلب منه أكثر. وهذا يستشكل لأن هذا نهي وذاك يعني وذاك لا يعطي نهي لا يعطي. وهذا قال أعطوهم أرضون لكن هنا له موقفان. موقف سنن الصحابة رضي الله عنه أهل صدق وبر وعدالة قضايا من المستطاع. وزيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل ساعيا أوصاه بخاصة نفسه بأن لا يأخذ كذا وكرائم الأموال وكذا والزيادة وكذا يحذره تحذيرا كاملا. فهل نتخيل أن مثل هؤلاء الصحابة يذهبون إلى الأوباش إذن شسمها ذلك الأعراب أجل أصحاب وعيش ويأخذون منهم أكثر مما أمر به؟ محال هذا شيء يشبه المحال. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له جاءوا الأعراب يشتكون إن مصدقين يأتونا ويأخذون أكثر مما أموالنا خير ما أموالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم وأرض مصدقيكم على رغم أنفسهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأعراب حريصون على أموالهم ويتجاوزون حدود الله. وأما صحابة الذين أرسلهم بالوصية لا يمكن أن يأخذوا أنه أكثر من ذلك. فهنا معناه أن صاحب المال إذا اتهم بذلك يأخذ ليد الساعي أن يأخذ ما يراه. هذا وسط. وهو يقول لا 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 هذا أكثر أفضل أموالي وهو يعلم أن هذا ليس أفضل أموالي لأن أمامه يعني ليش اسمه أغنامه ويراهم. وهذا أوسط وهذا له ذلك. فلا ينبغي أن يتركه. وأما في عصرنا وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الصعات يعني يكثر فيهم الظلم ويكثر التجاوزات. فمثل هؤلاء إذا سألوا أكثر مما يراه صاحب المال لا يعطيهم لأن هؤلاء ليسوا أمناء مثل الأولين. فإذا الجمع بهذا هو الحق. يقول هنا ما يرضاه الله العلي الجباب. لكن الذي يظهر لأن هذا محمول على ما إذا كان المصدق معروفا بالورع لا يظلم الناس ولكن صاحب المال بحرصه ظن أنه يظلمه. وأما إذا طلب فوق الواجب من دون تأويل فلا يجب إرضاه لحرصه على صدره أو متبدي. فمن سئل عن المسلمين على وجهها فليعطي ومن سئل فوق ذلك لا يعطي. وخلاصة القول أن صلى الله عليه وسلم علم أن عالميه لا يظلمون الناس. لماذا؟ أولا دينهم ووراءهم يحملهم على ذلك. ثانيا هو يؤكد على كل من أرسله وإياك وكرائم أمواله. إذن ما يمكن. قال فقال لهم أرضوا مصدقكم أي وإن ظلموكم في زعمكم فليس في تقرب العامل على الظلم ولا تقرب الناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة. والحاصل أن الجمع بين الحديثين ما ذكر متعين الله تعالى له الصواب. وفيه قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له قال حدثنا يحيى قطان عن محمد بن أبي إسماعيل محمد بن أبي إسماعيل وإسماعيل راشد على سبب المدينة قطن وخامسة وعلى عن عبد الرحمن بن هلال عبد الرحمن بن هلال العرسي الكوفي في قطن من الثالثة وعلى قال جرير مع عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب. والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. هذا لا يصيبهم أجلاس. هناك من الأعراب من يؤمن بالله من الآخر يتخذ ما أنفقوا قربات. وهناك قالوا من الأعراب ومن الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما أنفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه دائرة في السوء وضب الله عليه والعالي واحد والله سميع العليم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى قسم هناك أعراب ما شاء الله ومنون بالله من الآخر وكذا وهناك أعراب أجلاف مثل هؤلاء الذين جاءوا إليه وقالوا لهم ماذا؟ قالوا يا رسول الله يتير على ناس مصدقك يظلمون على اعتداء هؤلاء قال أرض مصدقكم قالوا إن ظلم قال أرض مصدقكم ثم قالوا إن ظلم قال أرض مصدقكم قال جليل فما صدر عني مصدق أبدا من سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض يعني معناه ما يرضاه أعطيه ويرجع بسلامة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح أخرجه مسلم. ومن أمام أبو بكر المسلم رحمه الله تعالى هو بيان حكم ما إذا جاء وزاد الساعي الصدقة قدر الواجب، وهو أن يجب إرضاه، وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث أنس رضي الله عنه ومن سير فوقها فلا يعطي أول الباب فتنبه. ومن أن الإنسان مجبور على حصص ماله، ولذا يظن أحيانا المصدق ظالما له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدق لأنه لا يظلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلا العالم الورياء، ومع ذلك يسيء بتبوى كرائمه بتوقي كرائم أموال الناس، إنما حص صاحب المال يحمله على اتهامه بذلك. ومن بيان فضل جرير بن عبد الله بل وسائر الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بادروا لامتثاله واستمروا عليه حتى يموتوا، وذلك لصدق إيمانهم وكمال محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الصحابة وغيرهم، معيار الذي ميز الصحابة رضي الله عنهم قوة إيمانهم، ومن قوة إيمانهم إذا التزموا شيئا على مر رسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا بعده 60-70 سنة يموتون عليه ولا يوم لا يحرف، بخلاف غيرهم من الناس سنة يكون مستبئين على ثم ملتزم السنة، وفي السنة التي تليها يكون خفيف، وفي سنة وهكذا يتقلب، يعني تتعاصف الأرواح والأهواء والشهوات. وأما الصحابة رضي الله عنهم من منذ أن يسمعوا إلى أن يموتوا يمستجمون عليه، الله أكبر. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم إيه؟ وأن لا تسألوا الناس شيئا، هذا فيما يفهموا منه يعني أموالهم كذا، لكنهم أجروا على الظهر. فكان بعضهم إذا ركب خيله وسقط من الصوت إلى الأرض وأراد أحد يطيعه قال لا لا لا، وينزل ويأخذها بنفسه. بايعت رسول الله وأن لا يسأل الناس وأن لا أسأل الناس، وهذا من دمي، ففي هذا الحد يموتون عليه. وهذا هو السبب في فضل الصحابة رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب عباده فنظر إلى قلوب الصحابة فاختارها بصحبة نبي صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم في طعن الصحابة أو في تنكس الصحابة أو في اتهامهم بشيء وإن جرى ما جرى بينهم ما يجري بين الناس من التعاصم وغير ذلك، لا هذا زنديق منافق، وهذا نسبه ولا نتحامى ولا نتجامل معه، لأن هذا يعني صد عن سبيل الدين عن مصدر ومنبع الدين هم الصحابة رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى اختارهم على سائر الخلق على سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون يعني يكون أصحابه ويكون يعني مصدر شرعي. فمن يتهم الصحابة ويقول فلان وفلان ويعين بعضهم أو بالإجمال، الله أكبر، هذا هو الذي، ولذلك الصحابة المحدثون رضي الله تعالى عنهم رحمهم الله تعالى يعني عندهم من الشيعة أو من الشيعة مثلا من يتشيع شيوخ مشايخ يأخذون عنهم، فالتشيع لحاله ما هو يعني كبير منع للرواية عنه، وغاية ما هنالك مثلا التشيع الخفيف أن يفضل عليا على أبي بكر وعمر فقط هذا، وهذا تنجيس ولكنه لا يمنع الرواية عنه. لكن إذا ظهر منه ولا يوم واحد وصبوا بعض الصحابة أو التنجيس فيهم خلاص ما يرونه جائزا. ابن المبارك حضر، أنا كنت أكتب قبل المغرب في ترجمة أيوه هذا ثابت ما أبي حفصة، وهذا قال راجفي، حضر ابن المبارك في مجلسه فأخرج ورقة ونشرها بين الناس وفيها يعني شتم عثمان أو تنجسه، فقام ابن المبارك من المجلس وأخذ الورقة ومزقها وقال لا أحل لكم أن تسمعوا من هذا الشيء، هذا ضال مذنب، هكذا أنا كتبته قبل الأشياء القديم، هكذا كانوا هكذا إذا كان يتكلم في الصحابة بالطعن والسد فهذا لا. لكن أحيانا يعني نرى تجاوزات ولعل ذلك الذي أخذ منه ما علم منه ذلك، ولا وإلا ولو علم هذا لا. أما مجرد التشيع فقد نرى كثير من يعني رجال الشيخين كان يتشيع، لكن التشيع هناك كما قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال تشيع نوعان، تشيع خفيف وتشيع يعني أبشع كبير. تشيع خفيف هذا يعني اعتقاد يعني كشريف علي رضي الله أكثر وحبه أكثر من الشيخين، وهذا يعني وإن كان في حد ذاته يعني غير مرغوب فيه أو ليس صحيحان، ولكنه مهما كان الامر هو ابا اخر. وهناك التشيع بحيث يدللون ابا بكر وعمر وفسقوا الى اخره، فهذا هو التشيع غالي، ولا يهم الرواية ممن كان من هذا القبيل ولا كرامة. هكذا او قريبا من هذا الكلام ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة تقريبا ابان ابن في اسماء ابان اول حينما تكلم ترجمة على همزة. قال رحمه الله تعالى والسلام اخبرنا زياد ما يدلوه، قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن علية وابن علية قال انبانا داود بن ابي هند قال عن الشعبي انه قال قال جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فليصدر وعنكم راض. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعاون بعين مصائب الدنيا، متعنا باسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا، ولا وصل لقائنا ولا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.